بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. ألم تر أي ألم تعلم بإعلام إياك، وهو من رؤية القلب. وقال أهل المعاني: هو تعجيب، يقول هل رأيت مثلهم، كما تقول ألم تر إلى ما يصنع فلان. وهم ألوف، جمع ألف، ألوف أي أعداد كثيرة، آلاف كثيرة، بعضهم قال 8000 وبعضهم قال أكثر من ذلك. كلمة ألوف قول بعض أهل التفسير أنها تدل على أن أكثر من 8000 ونحو ذلك. وقيل مؤتلفة قلوبهم، جمع آلف، الأول أظهر، مثل قاعد وقعود. والصحيح أن المراد منه العدد، وهم ألوف جمع ألف وليس جمع آلف مؤتلفة. حذر الموت أي خوف الموت، أي خرجوا خوف الموت من أجل ذلك. فقال لهم الله: موتوا، أمر تحويل، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. موتوا فماتوا. ثم أحياهم، قال الله لهم: موتوا. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا أمر تكوين. ثم أحياهم أو كوني، ثم أحياهم بعد موتهم. إن الله لذو فضل على الناس، قيل هو على العموم في حق الكافة، وقيل على الخصوص في حق المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أما الكفار فلم يشكروا، وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر. واختلف أهل التفسير في سبب خروجهم، فقيل فرارا من وباء ومرض نزل، وقيل من العدو. فالذين قالوا فرارا من الوباء قالوا حذر الموت، خافوا من الموت بكثرة ما يحصل من الوباء. الذين قالوا خافوا من القتل قالوا ذكر الله عز وجل بعدها القتال في سبيل الله، وأنه لا يمنع من الموت أن يحجم الإنسان عن جهاد أو يبتعد عن القتال في سبيل الله، فأينما يفر من الموت فإنه يلقاه، وإذا كان فرارا من الأوبئة فإنه قد جاء النص أن الإنسان إذا كان في بلد نزل فيها الوباء فإنه لا يخرج منها فرارا منه، وإن وقع في بلد فلا يقدم عليها. وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله أعداء الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن الشرك فتنة، وإذا كان الشرك في الأرض فإن الدين ليس كله لله، فيقاتلون حتى يكون الناس على التوحيد. وقاتلوا في سبيل الله، أي من أجل الله، لا حمية ولا شجاعة ولا غنيمة ولا رياء. واعلموا أن الله سميع عليم. قال أكثر أهل التفسير: هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد، فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا. وقيل الخطاب لهذه الأمة أمرهم بالجهاد، والجهاد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. وإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فإنهم يبتلون بالذل، لأنه يتسلط عليهم أعداؤهم، ولكن لا بد أن يكون الجهاد بضوابطه الشرعية. فمن الناس من قد يدعي أن إفساده في الأرض، تخريبه فيها، أنه من الجهاد وليس جهاد، ومنهم من يدعي خروجه وبغيه جهادا وليس بجهاد. فالجهاد بفتوى أهل العلم تحت راية ولي الأمر. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه. الله عز وجل غني عن عباده وهم الفقراء إليه، ولكنه حرضهم وحثهم على التصدق والإنفاق في سبيله، وأنه يجازيهم جزاء من أقرض، فما قدموه لا يضيع. قال: القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه. فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما عد لهم من الثواب قرضا، كأنما أعد، لأنهم يعملونه لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وأصل القرض في اللغة القطع، سمي به القرض لأنه يقطع به من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله، وقيل في الآية اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه. وقوله عز وجل يقرض الله أن ينفق في طاعة الله قرضا حسنا. قال الحسين بن علي الواقدي: يعني محتسبا طيبة به نفسه. قال ابن المبارك: من مال حلال، وقيل لا يمن به ولا يؤذي. فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون خالصا لله تعالى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: من حلال، من مال حلال، يكون هذا القرض من مال حلال. الأمر الثالث: أن تكون نفسه طيبة به. والأمر الرابع: أن يكون في محله على فقير أو مسكين. والأمر الخامس: ألا يتبع نفقته منا ولا أذى. هذا هو القرض الحسن. فما هو القرض الحسن الذي وافق الشرع؟ في خمسة أمور: يكون خالصا لله تعالى. من ذا الذي يقرض الله خالصا لله، يبتغي بقرضه وإعطائه ونفقته وصدقته وجه الله. ثانيا أن يكون من مال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثالثا تكون نفسه طيبة به، طيبة به. رابعا لأن مال المسلم لا يحل بطيب نفس منه، وهو يرجو ما عند الله وهو أعظم مما عنده من المال. أن يكون في محله على فقير أو مسكين ونحو ذلك، لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يصل به رحمه ويعرف لله في حقه. خامسا ألا يتبع نفقته منا ولا أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذكر هذه الخصال الخمس الشيخ ابن عثيمين في تعليقي على هذه الآية. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال السدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقيل 700 ضعف، كل بحسب نيته. فمن الناس من يجازى على الحسنة 10 أمثالها، وهذا هو أقل ما يجازى الإنسان على الحسنة، ومنهم من يجازى أكثر من ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فقد يضاعف الله عز وجل الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. جاء رجل بناقة مخطومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لك مثلها 700 ناقة مخطومة في الجنة، ناقة واحدة لك 700، بحسب صلاح نية الإنسان والحاجة للمال في وقته. قال السدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقيل 700 ضعف، والله يقبض ويبسط. قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير، ويبسط بالتوسيع، وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب، وقيل هو الإحياء والإماتة، فمن أماته فقد قبضه، ومن مد له في عمره فقد بسط له. وقيل هذا في القلوب، لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. فمن الناس من يكون عنده أموال كثيرة وثراء عظيم، ولكن نفسه بخيلة، ما تستطيع أن تجود بالشيء اليسير، مع أنه لا ينقص من ماله شيء. ومن الناس من يعطي الله شيئا يسيرا لكن نفسه كريمة، يجود ولا يبالي بما أنفق من المال. فهذا توفيق من الله، توفيق من الله. ولهذا ليس كل من أعطي المال يغبط، إنما يغبط من وفق لإنفاقه في وجوهه، وأدى ما أوجب الله عليه فيه، ووصل أرحامه. والله عز وجل حكيم خبير، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وله الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليست الدنيا ميزانا عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فالميزان والإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا بغير صلاح ودين واستقامة، لم يقل إن أكرمكم عند الله أعظمكم جاها، إن أكرمكم عند الله من كان له سلطان في الدنيا، لا، بل قد يكون السلطان والجاه والمنصب والمال سبب لتردي الإنسان. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خصوصا إذا ألهاه ماله أو منصبه ورئاسته عن القيام بما أوجب الله عليه من الطاعة والبعد عما نهاه عنه من المعصية. وقيل هذا في القلوب لما أمرهم الله تعالى بالصدقة، أخبر لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه، قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بالخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيرا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا، لولا الله ما تصدق الإنسان، لولا توفيق الله لك ما تصدقت. فكم أناس يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم سواء من الصدقات الواجبة أو كذلك من النفقات الواجبة أو من الصدقات المستحبة، ومنهم من أعطاه الله قناعة ورضا. وليس المال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض وكثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيرا وإليه ترجعون، أي إلى الله تعودون، فيجزيكم بأعمالكم. وقال قتادة الهاء راجعة إلى التراب، كناية عن من غير مذكور، أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. الضمير يعود إلى ما ذكر قبل وهو الله سبحانه وتعالى، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ترجعون إلى الله. ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من جاء بالحسنة فله خير منها. من الذي قال أي يومي من الموت آفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومتى قدر لا ينجو الحذر. ذكروه عن علي بن أبي طالب أنه قال هذا الأبيات، قد جاء في الحديث لا ينجو حذر من قدر، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ما معنى البيت أي يومي من الموت أفر؟ يعني الدهر يومان، إما يوم أنت ناجي فيه ما قدر عليك فيه مصيبة، وإما يوم قدر عليك فيه المصيبة، فإن كان اليوم هذا الذي قدر عليك فيه المصيبة ما تستطيع أن تنجو منه، إن تهرب. يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومتى قدر لا ينجو الحذر. لكن لا يمنع الإنسان هذا من فعل الأسباب، من الدعاء وهكذا، من التوكل على الله والثقة بالله، ومن اجتناب ما يسخط الله عز وجل، النكبات والمصائب تأتي على الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي، وقد يكون ابتلاء لرفعة درجاته وتمحيص الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.